الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا إن الشيعة منذ صدر الإسلام ذهبوا في تدوين ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وآله ومن أئمتهم عليهم الصلاة والسلام من الأحكام والفتاوى والقضايا وأجوبة المسائل، ويدونون ما يشاهدونه منه صلى الله عليه وآله ومن الأئمة من أهل بيته من الأفعال والتقريرات، وجعلوا لذلك كتبا سموها الأصول. ومعنى الأصل أن الواحد منهم يحمل أوراقه وقلمه ويلزم مجلس الإمام، فكلما سمع من الإمام جوابا على مسألة أو فتيا أو حكما في قضية أو فعلا أو تقريرا دونه، ولذلك تكون هذه التدوينات طويلة وعادة لا تكون مبوبة ولا مفصلة، فتجد في الحديث الواحد قضايا متعددة، بعضها يتعلق بالعبادات وبعضها بالمعاملات وغير ذلك، لأنه في الحقيقة إنما هي كأنما هي ضبط جلسات. هذه الكتب أسقوها بالأصول، وقد بلغت هذه الأصول في عهد مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه 400 أصل، بالإضافة إلى الأصول التي كتبها ودونها أصحاب الأئمة المتأخرين من عهد الكاظم عليه السلام إلى سيدنا ومولانا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهناك نوع آخر من الكتب يسمى الكتاب، والكتاب يختلف عن الأصل، فالأصل كما قلنا هو كأنه ضبط لمحضر جلسة دون فيه كل ما جرى في ذلك المجلس. أما الكتاب فصاحبه يعمد في العادة إلى تبويبه وتقسيمه، ويضع له العنوانات والفقرات، ويورد الروايات وما سمعه من الإمام أو ربما ما سمعه عن غيره ويوصله إلى ذلك الإمام بحسب ما يدخل فيه من عنوان أو من فقرة. ولذلك صار الأصل أهم من الكتاب، وربما يكون للشخص الواحد أصل ويكون له كتاب. وبعض الكتب دونت فقط مسائل الفقه ككتاب حريز، وهو من أصحاب الباقر عليه السلام، دون أحكام الفقه التي سمعها وعملها على صورة رسالة أخذ الناس يعملون بها في أيام الصادق في أيام الباقر عليه السلام. وقد توفي حريز في أيام الباقر، وعندما صار في أيام الصادق عليه السلام عرضت هذه الرسالة على الصادق عليه السلام فاستحسنها وقال ليس لهؤلاء مثله، يعني ليس لغير الشيعة مثل هذا الكتاب في حسن التبويب وفي وضع الأحكام. وكان في الشيعة رجال عظام لم تقتصر الرواية منهم على أبناء طائفتهم، بل روى عنهم كل المسلمين على اختلاف مذاهبهم مثل أبان بن تغلب وغيره. وقلنا أنه عندما جاءت الأزمان المتأخرة سعى بعض العلماء جزاهم الله عن الإسلام خيرا إلى وضع الموسوعات الكبيرة في علم الحديث، وأنهم نقلوا تلك الأصول ونقلوا ما في تلك الكتب التي عرض الكثير منها أيضا على الأئمة عليهم السلام وصححوا فيها وأقروها وغير ذلك، دونوها في هذه الموسوعات الكبيرة وذلك بعد تقطيعها ونقل كل جملة من الروايات إلى ما يلائمها من موضعها. مثلا الرواية الواحدة التي قلنا تكون في الأصل عادة كمحضر جلسة في يوم من الأيام، وهي يوجد فيها بعض فقراتها في الطهارة، بينما بعض فقراتها في البيع أو في المعاملة أو في القراض أو في الشركة أو في الديات. قطعوا تلك الرواية وجعلوا تحت في باب الطهارة ما يناسبه من تلك الرواية، وفي باب الصلاة ما يناسبه من تلك الرواية وغير ذلك، حتى يسهل على الباحث وعلى الفقيه الرجوع إلى الموضع، فلا يجهد نفسه في قراءة مئات الكتب من أجل أن يستنبط مسألة، ولكن بإمكانه أن يرجع إلى هذه الكتب فيجد هذه الروايات كلها بين يديه. ولا شك أن الذين دونوا هذه الكتب قد سهروا الليالي وطلقوا النساء وهجروا الأولاد والبلدان وتغربوا من بلد إلى بلد في تصحيح الأخبار وتتبع الآثار وتنقية ما يمكن أن يكون، حتى أوصلوا لنا الأمر على ما هو عليه الآن. ولهم طرق متشددة جدا في قبول الرواية، فهم لا يقبلون الرواية عن كل من روى، وإنما أخذوا أنفسهم بشروط في الغالب لا يأخذ الناس أنفسهم بالالتزام بها في معاملاتهم اليومية الخاصة من قبول الإخبارات. فمثلا ربما نجد في بعض الكتب أن في سند هذه الرواية رجلا يقال عنه بأنه كذاب أو أنه ضعيف أو أنه مجهول، ثم نجد أن صاحب الكتاب مثلا صاحب هذا المؤلف كالكليني رحمه الله أو الشيخ الطوسي أو غيره يورد الرواية بسند يكون هذا الرجل في ضمن هذا السند، فهل خفي على الكليني ذلك أم أن الكليني مثلا يتساهل في نقل الرواية؟ في الحقيقة أنهم ما كانوا يتساهلون في أمثال ذلك، في الحقيقة أنهم ما كانوا يتساهلون في الرواية أو في قبولها، وما كانوا يتساهلون في النقل عن متهم معروف بالاتهام أو واضح في الكذب والوضع أو غير ذلك، ولكن يكون للواحد منهم عدة طرق إلى صاحب الكتاب أو عدة طرق إلى صاحب الأصل، ومن هذه الطرق منها ما هو طريق صحيح ومنها ما يدخل فيه مثلا مثل هذا الرجل. ولكن لما كان الاعتماد في منهج المتقدمين من الشيعة في التصحيح والتضعيف إنما هو على احتفاف القرائن، وهو أن ما قامت القرينة على صدوره عن المعصوم فهو صحيح وما لم تقم القرينة على صدوره من المعصوم فليس بصحيح، لم يكن اهتمامهم مركزا على السند الذي تكتب به الرواية. ومن لاحظ كتاب التهذيب لشيخ الطائفة يجد من أمثال ذلك كثير، فنجد الرواية في التهذيب قد ذكرت بسند فيه ضعف، وإذا رجعنا إلى مشرقة التهذيب في آخر الكتاب نجد أن للشيخ رحمه الله إلى صاحب الأصل أو صاحب الكتاب الذي نقل منه تلك الرواية طرقا صحيحة. فهل معنى ذلك أن الشيخ رحمه الله لم يعرف هذه الرواية من ذلك الأصل إلا عن هذا الطريق الذي فيه كلام؟ لا، بل فالطرق متعددة له برواية هذا الأصل أو هذا الكتاب وفيها الطرق الصحيحة، ولكن لما كان الاعتماد على احتفافها بالقرائن فهو في ذلك الوقت يكتب ما يجري به قلمه من الطرق لعدم الاعتداد بالطريق، ويعرف ذلك كل من باشر كتب الأخبار. وأيضا هذه الروايات فيها أو هذه الكتب فيها روايات مرسلة، وقلنا أن لهم في الإرسال اصطلاحين، الأول فيما إذا كان مسلما يعني ثبوته عن المعصوم مسلم، فهذا يسمونه مرسل. وربما يقول مثلا قال صلى الله عليه وآله دون أن يذكر الطريق بينه وبين النبي، أو يقول مثلا قال أمير المؤمنين أو قال الباقر أو غير ذلك، ولم يذكر الطريق بينه وبين ذلك الإمام الذي قال هذا الحكم، نظرا لأن هذا الحكم من المسلمات فهو يرسله إرسال المسلمات. ولكن هناك نوع ثان من المرسل ليس هو بذلك، وهو أن يذكر السند ولكن المحدث يقول عن رجل ولا يذكر اسم ذلك الرجل، فهنا في الحقيقة هذا الإرسال يختلف عن ذلك الإرسال. الإرسال الأول كأنما هذا المؤلف يلتزم بصحة هذه الرواية وصدورها عن النبي وعن الإمام، ولذلك يرسله إرسال المسلمات. أما هذا النوع الثاني فهو لم يرسل في الحقيقة، ولكنه ذكر له طريقا قد انقطع أو طريقا فيه انقطاع، يعني لم تتصل السلسلة بينه وبين النبي أو بين الإمام. مثل هذا المرسل يختلف عن ذلك المرسل. أو مثلا يقول عمن حدث فيحيل على مجهول مثلا، هذا نوع من الإرسال، هذا يختلف عن النوع الأول، وهذا هو الذي يجري فيه النزاع من حجية المرسل أو عدم حجية المرسل، لا النوع الأول من المرسل الذي يرسله. فطبعا إذا أرسل مثل الكليني رحمه الله أو مثل الصدوق أو مثل الشيخ الطوسي أو مثل البرقي أو من أمثالهم من علماء هذه الأمة الأقدمين المعروفين بالضبط والعدالة والحرص على الدين، إذا أرسلوا القول إرسال المسلمات لا يعقل أن نأتي نحن اليوم في القرن العشرين ونشكك في هذه الرواية بعد أن أرسلها ذلك الإنسان الذي فرغ نفسه وطلق عياله وطلق زهرة دنياه من أجل تصحيح الروايات مثلا، ثم يرسل هذه الكلمة إرسال المسلمات نأتي نحن اليوم ونشكك في مثل هذه الكلمة، هذا لا يعقل. أما بالنسبة للنوع الثاني الذي لم يرسله إرسال المسلمات وإنما ذكر له سند ووقع في السند انقطاع أو وقع في السند جهالة رجل أو موقف على غير المعصوم، كان يوصله مثلا إلى زرارة ثم لا يوصله إلى أحد الأئمة مثلا بعد زرارة أو يرفعه أو غير ذلك، لا شك أن هذا يكون من أجهد نفسه مثلا في تحقيق هذه الرواية صحة أو عدم صحة يكون غير ملام، ذلك لأن من نقل هذه الرواية بعد ذكره لسندها وبهذه الصورة معناه أنه لا يلتزم بها التزاما تاما، وإنما يترك أمر تحقيقها وتنقيحها لمن جاء بعده. هذا يعني بالنسبة إلى طرائق الشيعة في رواية الأخبار. أيضا المتأخرون من الشيعة، قلنا إن المتقدمين قسموا الروايات فقط قسمين، صحيح وهو ما جاز الاعتماد عليه، وضعيف وهو ما لم يجز الاعتماد عليه، والصحيح عندهم ما قامت القرينة على صدوره عن الإمام أو النبي صلوات الله وسلامه عليه، والضعيف ما لم تقم القرينة على صدوره عنهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا قد يسمى بخبر الآحاد، وقد يسمى بالشاذ، وقد يسمى بالنادر. وقلنا أن منهج المتقدمين أن ما لم تقم القرينة عليه لا يصح العمل به ولا يفيد علما، وعندهم أن رواية الآحاد تفيد علما، بمعنى رواية الآحاد التي قامت القرائن على صدورها عن المعصوم. المتأخرون من الفقهاء ومن المحدثين لهم منهج آخر في ذلك، فهم يخصون رواية الآحاد فقط بالحديث الذي لم تقم القرائن على صدوره عن المعصوم، وأما الحديث الذي قامت القرينة على صدوره عن المعصوم لا يرونه من أخبار الآحاد. وينحصر رواية الآحاد، يعني كأنما تكون الطرق القطعية عند المتأخرين ليس فقط، يعني تكون كأنما طريقة الأول التواتر، الطريق الثاني ما قامت القرائن على صدوره، وتكون الطرق غير القطعية ما يسمونه برواية الآحاد. بخلاف المتقدمين فإنه غير الطرق القطعية لا يجيزون العمل به، ولا يجيزون العمل إلا بما يكون له طريق قطعي، إما التواتر وإما قيام القرينة. المتأخرون اشترطوا للعمل بالرواية إذا لم تقم القرينة على صدورها شروط، وقسموا هذه الروايات إلى أنواع أربعة. النوع الأول وأسموه بالصحيح، والصحيح معناه في مصطلح المتأخرين ما رواه العدل الإمامي عن العدل الإمامي إلى أن يصل إلى المعصوم، بشرط أن يكون ذلك العدل الإمامي قد وثق مرتين، يعني إما أن يشهد عالمان من علماء الرجال كل منهما يشهد بأنه ثقة، أو يشهد عالم الرجال مرتين بأن يقول ثقة ثقة فتعتبر شهادة، وهذا يسمونه الصحيح. القسم الثاني الحسن، والحسن أيضا هو الذي رواه العدل الإمامي عن العدل الإمامي إلى أن ينتهي إلى النبي أو إلى الإمام المعصوم، ولكن وثق مرة واحدة، يعني وجد عليه، يعني من وثقه أحد علماء الرجال أو ذكر في كتب الرجال بأن مرة واحدة يقال له ثقة، فهذا يسمونه بالحسن. وبعضهم يقول إن الصحيح قسمان، صحيح أعلى وصحيح أدنى، ويجعل ما وثق مرتين بالصحيح الأعلى وما وثق مرة بالصحيح الأدنى. القسم الثالث الموثق، الموثق هو الذي رواه الثقة غير الإمامي، يعني رواه شخص من غير الإماميات، سواء كان هذا الراوي من فرق الشيعة أو من غير فرق الشيعة، ولكن عرف في حياته بالصدق والأمانة وعدم الكذب، فهذا يعمل بحديثه ويحفظ حديثه ويطلقون عليه اسم الموثق. القسم الرابع وهو الذي أسموه بالضعيف، وهو ما يكون سنده أو يكون في سنده بعض من يتهم بالكذب، سواء كان من الشيعة أو من غير الشيعة، وعندهم أنه يكفي أن يوجد إنسان واحد أو راو واحد في سلسلة السند بأن يكون مثلا معروفا بالكذب لينزل به من درجة الصحيح إلى درجة الضعيف. يعني لو كانت السلسلة كلها، يعني سلسلة الرواة كلهم من الإماميين العدول الموثقين، ولكن في أثناء السند وجد رجل واحد يتهم بالكذب أو يتهم بالواد، فإن هذه الرواية تسقط عندهم وتسمى بالضعيف، لأن النتيجة دائما تتبع أخص المقدمتين. فبناء على ذلك إذا رأينا مثل هذه الشروط وصعوباتها نعلم بأن منهجهم في تحري الروايات كان منهجا علميا، وأن العبرة عندهم والقصد عندهم هو الوصول إلى السنة الصحيحة كما وردت، وليس ولم يقيموا أمرهم على العاطفة لكون مثلا الراوي إماميا فيقبلون قوله أو غير إمامي فيطرحون قوله، ولا كانوا يشترطون سلامة المذهب مثلا إذا كان الإنسان صادقا معروفا بالصدق والتحرز والأمانة في النقل، بمجرد أن يخالفهم في العقيدة أو في المذهب فيطرحون حديثه، وأنهم يأخذون حديث المتهم أو الكذاب أو الوضاع لمجرد أنه يؤمن بما يؤمنون أو يقول بما يقولون، بل كان هدفه منصبا على تحري الحقيقة ومعرفتها سواء من الموافق والمخالف. ولا شك أنهم إنما أطلقوا على ذلك على من ما يرويه الشيعي مثلا العدل بالصحيح، لأنه في نظرهم أبعد عن مقام الكذب وأكثر تحرزا، فإنه ما من أحد يتحرز في نقل كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم كتحرز الإماميين العدول في ذلك. ولذلك أطلق على أحاديث مثلا لفظ الصحيح، لا لأنه يفضل على غيره مثلا أو يترك غيره ويعمل به وأن ما يرويه غير الشيعي لا يعمل به. نعم، الشيعة مثلا اقتصروا في مقام الاستنباط وفي مقام أخذ الأحكام على الروايات التي يتصل سندها بالأئمة عليهم السلام دون الروايات التي يتصل سندها بالصحابة لأمور: أولا أن الروايات التي يتصل سندها بالصحابة كما عرفنا لم يدونها حملتها إلا منذ بداية القرن الثاني، فمعنى ذلك أنها ظلت 200 من السنين تتلاعب بها الأهواء وتتناقلها القلوب وتتغير فيها الألفاظ سواء عن عمد أو عن غير عمد، فإن اللفظة تبقى 200 من السنين من دون كتابة ولا تدوين عبر آلاف الرواة، ثم نأتي ونقول مثلا أنها لم يتبدل فيها اللفظ أو لم تتحرك، وكيف نعرف التزيد من التنقص فيها؟ فلذلك من هذه الجهة طبعا ما يروى عن الأئمة عليهم السلام يكون، ونحن نعرف أن أصحابهم يكتبون ويدونون ما يقولون، يكون أكثر اطمئنانا وأكثر وثوقا بصدوره مما هو موجود في سائر الكتب مما يتصل سندها بسائر الصحابة. الأمر الثاني مثلا أن في الشريعة ألفاظ قد نقلت عن معانيها. نحن نعلم مثلا أن الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، أو على أحسن قول لها أنها العطف، بينما هي عند المسلمين حقيقة خاصة فيها قيام وركوع وسجود. ونعرف مثلا أن الزكاة معناها في لغة العرب النماء أو الطهارة، ولكنها عند المسلمين عبادة معينة من المال بشرائط. وكثير من هذه الألفاظ كان وغيرها، يعني كثير من الألفاظ التي كانت تستعمل في لغة العرب بمعان ولكنها في الإسلام انتقلت إلى معان أخرى. فإذا أردنا مثلا أن نأخذ الروايات الواردة عن طريق سائر الصحابة ونعمل بها، نضطر إلى تنقيح مباحث أصولية نحن في غنى عن تنقيحها إذا حملنا بالروايات الواردة عن طرق الأئمة عليهم السلام. نحتاج مثلا أن ننقح وأن نبحث هل أن هناك حقيقة شرعية أو لا توجد حقيقة شرعية، وهل هناك حقيقة متشرعية أو لا توجد حقيقة متشرعية. مثلا لفظ الصلاة، الصلاة فاقدة الركوع، هل يصح أن تسمى صلاة أو لا تصح أن تسمى صلاة؟ طبعا إذا كانت هناك حقيقة شرعية هذه الصلاة لا يصح أن تسمى صلاة، وإذا لم تكن هناك حقيقة شرعية وإنما هناك حقيقة متشرعية هذه الصلاة يصح أن تسمى صلاة ولكنها باطلة. وأين يظهر أثرها؟ يظهر أثرها في العمل. لو دخل إنسان المسجد ورأى إنسانا عدلا فأراد أن يعتم به، فإن كنا نقول بالحقيقة الشرعية ينبغي أن لا يعتم به حتى يتأكد أنه متوضئ وأن ثيابه طاهر وأن جسده طاهر وأنه غير ذلك طاهر، لأنه متى تتحقق الحقيقة الشرعية بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية؟ فإذا ثبت أن هذه الحقيقة الشرعية متحققة في هذا الصلاة يجوز الاهتمام به. ومثلا لو نذر أن يتصدق على مصل، على أول مصل يراه في المسجد، فدخل المسجد فرأى رجلا قائما وقاعدا فتصدق عليه، أعطاه ما نذر به لأول مصل تقع عليه عينه، فإن على القول بالحقيقة الشرعية لم تبرأ ذمته من النار، لأنه لا يعلم أن صلاته صحيحة أو صلاته باطلة. لكن مثلا إذا قلنا لا توجد حقيقة شرعية تكون ذمته بريئة. بطبيعة الحال ما لنا ولتنقيح مثل هذه الأصول وهذه الأمور، فلا شك أن هذه الألفاظ قد أخذت معانيها في زمان أمير المؤمنين عليه السلام وما بعد من الأئمة. فإذا رأينا في رواية من روايات الأئمة مثلا لفظة الصلاة، لا يحتاج أن نبحث هل هي موضوعة لخصوص الصحيحة أو للفاسدة أو إلى عم منها أو إلى ما شاء الله من المباحث التي نضطر إلى تنقيحها. إذا أردنا أن نعمل بالروايات المتصلة قبل ثبوت هذه الحقائق عند المتشرع، هذه مثلا من الأمور التي دعت الشيعة إلى الاعتماد على الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام دون الأخذ بالروايات الواردة عن طرق سائر الصحابة الآخرين، إضافة إلى ما أمرنا الله سبحانه وتعالى من التمسك بأهل البيت والذي ذكرناه. فإننا في كل واقعة وبعد اختلاف المسلمين في السنة وفي الروايات وفي الأحكام لا بد من عرضها عليهم صلوات الله وسلامه عليهم لنعرف ما هو الصحيح منها وما هو الباطل، وإلا لم نكن قد عملنا بقوله تعالى ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا فلا تعلموهم فلا تتقدموهم فتهلكوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. فإن ضرب الصف عنهم والذهاب إلى غيرهم لا يمكن أن يكون مع الدعاء الاتصال بهم ومع الدعاء توقيرهم وتفضيلهم على سائر العلماء وعلى سائر علماء الأمة. وكيف نكون قد تمسكنا بحبل مودتهم وولايتهم ونحن نضرب بالصف عنهم ونذهب نتسقط أبوابا غير أبوابهم ونلحس قصاع غيرهم ونأخذ ممن دونهم في الفضل والمرتبة والعلم، ثم نأتي وندعي إننا متمسكون بثقلي رسول الله صلى الله عليه وآله الكتاب والسنة. هذا يعني يقولون والدعاوى إن لم تقام عليها بينات أبناؤها أدعياء. من يدعي الحب إلى شخص ثم تجده يضرب بالصف عنه، لا يريد أن يأخذ منه كلمة ولا يتبعه في حب ولا يستشهد بقوله في قضية، ومع ذلك يقول إني متمسك بمودته مخلص إلى الله بمحبته. لا يعقل نكون كذابين فيما ندعي ذلك،
من أجل ذلك كله لا بد لنا من الالتزام بما ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم دون ما ورد عن سائر الصحابة، لا قدحا في الصحابة الميامين، وإن كنا لا نقول بعصمتهم ولا نقول مثلا بعدم احتمال الخطأ عليهم، لا، بل ولا نقول بأن بعضهم بأن عنوان الصحابة في الحقيقة ليس عنوانا شرعيا، بل العنوان الشرعي هو المهاجرون والأنصار، وليس عنوان الصحابة الذي وجد متأخرا ليدخل في ضمنه حتى الطلقاء، وكل من رأى النبي مرة واحدة أو سمع منه حديثا أو صحبه في طريق أو غير ذلك هذا أمر مشكل. فكيف بنا وبمن حاربوا عليا وقاتلوه أيضا هم من الصحابة، ماذا نفعل بهم؟ يعني لماذا يكون من حارب أبا بكر مرتدا ولا يكون من حارب عليا مرتدا؟ لا يمكنني فهم التفرقة في هذا المجال. كيف نطلق على من حارب أبا بكر اسم أهل الردة ولا نطلق على من حارب علي اسم أهل الردة؟ هل مجرد أن أولئك انهزموا وأن هؤلاء آلت إليهم الدولة في النهاية؟ على أي حال، إن ممن يسمى بالصحابة من لا نعتبر به، وأما المهاجرون والأنصار ومن أخلص الصحبة لله ولرسوله فنحن نتمسك بمحبته ومودته وتوقيره، سواء مثلا عملنا بما ورد عن طريقه من الرواية أو لم نعمل، لكننا لا نكذبه فيما يروي. على أي حال، على أننا لو أردنا اليوم أن نأخذ بهذه الروايات التي وردت عن الصحابة فكيف يمكننا أن نعرف صحيحها من سقيمها من الكتب التي قد دونت فيها؟ ومن أجل معرفة العذر عن ذلك لا بد من الاستعراض عن بعض هذه الكتب التي تضمنت هذه الروايات من طرق الصحابة غير الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومحاولة معرفة طريقة تأليفها ووضعها وما فيها، وهل يمكن الاعتماد عليها بين الإنسان وربه أم أنه لا يمكن الاعتماد عليها بين الإنسان وربه. وإن كنا لا ننفي أن فيها الصحيح، ولكن نقول أيضا أن فيها غير الصحيح، كما أننا بالنسبة لكتب الشيعة لا نقول أنها ككتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا نقول أن كل ما فيها ندين به الله، ولكن نقول إن فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، وما فيها من الصحيح أكثر مما فيها من غير الصحيح. وعلى أي حال، فليس فيها شيء معروف بالكذب، معروف بأنه موضوع بهذا النحو من المعروفية من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة، ليس في كتب الشيعة شيء من ذلك. ولكن نقول بظاهر الحال، يعني بظاهر الحال من حيث السند، فيها ما يكون غير صحيح. لا أن نقول أن فيها كذب، نعوذ بالله من ذلك، ولكن نقول بظاهر الحال فيها غير الصحيح، وبظاهر الحال فيها الصحيح، وليس فيها شيء معلوم مقطوع بكذبه. وأما بالنسبة إلى كتب غير الشيعة فسوف نحاول الكلام عنها ليلة غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. استعرضنا في الليلة الماضية أو في الليالي الماضية كيفية الرواية عند الشيعة، وقلنا إن كتبهم التي يعتمدونها والتي يرجعون إليها في تحصيل الرواية في تحصيل السنة لم تكن قد تنوقلت عن مجرد الحفظ على الحل، وإنما نقلت من الأصول التي هي عبارة عن ضبط
لمحاضر ما يدور في مجالس الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن الروايات التي في كتبهم وتتصل مباشرة بالنبي صلى الله عليه وآله ولا تمر بأحد من الأئمة عليهم السلام، أيضا إنما رووها عن الصحابة الذين دونوا ما سمعوه. ولذلك قلما تجد الاختلاف في هذه الروايات على نحو يكون متناقضا أو متكاذبا. وأما إذا رجعنا إلى فريقة غير الشيعة في الرواية فإنها ظلت معتمدة على الحفظ والتداول بالألسن إلى حدود السنة إلى حدود المئة الثانية من الهجرة. ولا شك أن هذه الفترة كافية في تغيير الألفاظ، خاصة وأن كثيرا من غير الشيعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله يجيزون الرواية بالمعنى ولا يوجبون الرواية بعين اللفظ، وإن كانوا قد اشترطوا لذلك شروطا، منها أن يكون الراوي ملما بمعنى اللفظ الذي قاله الرسول صلى الله عليه وآله، وأن يعبر عنه بلفظ مساو له في الجلاء والخفاء وغير ذلك، إلا أن هذه الطريقة تشوبها أخطار، فإذا جاء الراوي الأول وعبر عن ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله بما يعتقد أنه المعنى المقصود للنبي صلى الله عليه وآله، ثم جاء الطبقة الثانية وبما أنه يجوز لفظ النبي بمعناه فمن باب الأولى أن تجوز رواية لفظ الصحابي بمعناه، فينقل أهل الطبقة الثانية هذا اللفظ الجديد لا يعتنون بهذا اللفظ وإنما بالمعنى بحسب ما يفهمه الراوي، والطبقة الثالثة وهكذا إلى أن يصبح لا مناسبة بين اللفظ الموجود في الحديث واللفظ الأول الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وآله. ولا شك أن طبايع البشر في الاعتماد على الحافظة والذاكرة لا تختلف من زمان إلى زمان، فكما أنه لا يمكن القول بأن الإنسان يظل ذاكرا للفظة عشرات السنين دون أن تتبدل في هذا الزمان، كذلك في زمان الصحابة والتابعين لا يعقل أن نتوهم أن أهل ذلك الزمان قد منحهم الله سبحانه وتعالى قلوبا تختلف عن قلوب سائر البشر، بحيث ينتقش فيها كل ما مر عليها ثم لا يزول منها، لا يعقل أن نقول ذلك. فإذا نفس طريقة التدوين كافية في أنها لم تكن عن ضبط تام وعن تأمل تام، ناهيك إلى أننا نجد في مثل هذه المجاميع من الروايات التي لا نتعقلها عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، من ذلك الأحاديث الواردة في فضائل معاوية بن أبي سفيان والتي تجعله كاتب الوحي وأمين الله على وحيه وغيرها من المناقب المذكورة له، مع العلم يقينا بأنه إنما أسلم في عام بعد عام الفتح وأنه كان من الطلقاء، بل أكثر من ذلك فإن كثيرا من الطلقاء ليسوا من المؤلفة قلوبهم، أما معاوية بن أبي سفيان وأبوه فقد كان من المؤلفة قلوبهم،
وكانوا يأخذون ثمنا لإسلامهم من الزكاة. وكان النبي صلى الله عليه وآله يعطيهما من سهم المؤلفة قلوبهم، وأعطاهما أبو بكر رضي الله عنه هذا السهم، وأعطاهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا السهم مدة من خلافته. ثم لما منع عمر سهم المؤلف قلوبهم وقال بعد اشتداد قوة الإسلام لا نحتاج إلى تأليف قلوبهم، ومنعهم هذا الحق انقطع عنهم. مع كل هذا وما يعلم يقينا من التاريخ، فقد وضعت لمعاوية بن أبي سفيان الروايات المرفوعة عن كثير من الصحابة مما يشهد بفضله ومدحه وعلو مقامه في هذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى اختار للنبي وزيرا من أهله يكتب وحيا وهو معاوية بن أبي سفيان، وغيرها من الروايات التي لا تخفى على المتتبع لهذه المجاميع من الكتب. بل ليس فقط في معاوية بن أبي سفيان، لمجرد أن معاوية بن أبي سفيان اتخذ الشام دارا لمملكته واتخذ دمشق عاصمة لحكمه، فقد وضعت الروايات المتعددة المتكثرة في مدح الشام ومدح دمشق، وضعت الروايات المرفوعة إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهم لم يقولوها ولم يعلموا عنها ولم يروها في مدح الشام، منها أحاديث الأبدال. الأبدال 30 رجلا كلهم من الشام عن عبادة بن الصامت. الأبدال 30 رجلا بهم يرزق أهل الشام وينصرون عن عبادة أيضا. الأبدال 40 رجلا و40 امرأة، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا، وكلما ماتت امرأة أبدل الله مكانها امرأة عن أنس بن مالك، وغيرها كثير من هذه الروايات التي نجدها مكتوتة في فضل الشام وفضل دمشق. هذه لم يتأنف رواة أهل السنة عن ذكرها في مجامعهم، وإن كنا لا نشك أن المحققين منهم مثل ابن الجوزي يقولون بأنها من الموضوعات، وقد كان البخاري يرغب في ذكر ذلك، ولكن لما كان شيخه وأستاذه يقول ما صح في فضل معاوية شيء، لم يذكر في باب ذكر معاوية لفظ مناقب أو فضائل، وإنما قال ذكر معاوية وروى عن ابن عباس أن له صحبة، أنه له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا شك أن من يشهد له ابن عباس بالصحبة يكون له فضل مكتفيا بذلك، بعد أن قال شيخه وأستاذه أنه ما صح في معاوية شيء من فضائل معاوية شيء. والأغرب من ذلك والأعجاب أن بعضهم يروي هذه الروايات عن علي بن أبي طالب عليه السلام ذاته، ويقول في فضل الشام وأنها أرض الأبدال. يعني المفارقات في مثل هذه الكتب كثير. وعندما دالت من بل قضية النساء مع أهل دمشق شاهدة على ذلك، ولا ينكرها أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة، فقد دخل النساء وهو أحد أصحاب الصحاح الستة دمشق، دخل مسجدها فقالوا له ماذا تروي في فضائل معاوية؟ قال أفلا يرضى رأسا برأس حتى يريد أن يفضل؟ فقاموا له وأخذوا يضربونه على بطنه وصدره، وأخرجوه من المسجد إخراجا على تلك الحال، فنقل إلى الكوفة مريضا ومات. إلى مثل ذلك بلغت الحال. وعندما زالت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس أيضا تزلف المتزلفون لها بوضع الأحاديث، فقد رووا عن طريق أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أن الله سبحانه وتعالى قال للعباس إن الله سبحانه وتعالى جعل فيكم النبوة والمال. ورووا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وآله للعباس بدعاء وقال اللهم اجعل الخلافة باقية في عقبيه، وفي رواية ثانية أن الخلافة باقية في عقبه إلى يسلمونها إلى المسيح، وغير ذلك من الروايات التي يشاهدها المتتبع في هذه الكتب. هذا بالإضافة إلى أنهم اشترطوا من الشروط بأنهم لا يرون إلا عن ثقة عدل إلى أن يوصل إلى النبي صلى الله عليه وآله، وإن ذكروه في مقدمات كتبهم إلا أنهم أيضا خالفوه وهم يذكرون الأحاديث. ولذلك نجد روايات حكرنا عن ابن عباس في البخاري مع معروفية كذب عكرمة على ابن عباس وشهرة ذلك بين أهل الصدر الأول، وأن عبد الله بن عمر قال لمولاه نافع لا تكذب عليك ما يكذب عكرمة على ابن عباس وغير ذلك. مع ذلك نجد أحاديث حكرمة عن ابن عباس في البخاري وغيره. فإذا أين الاشتراط لأنه لا يروي إلا عن عدل ثقة حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله، بل غيره، بل حتى عن الخوارج نجد مثلا أحاديث الخوارج موجودة في كتاب البخاري ومسلم وغيرها من الصحاح الستة فضلا عن غيرها من المسانيد، وهي كثيرة، مع أنهم قد ادعوا الالتزام بأن لا يروا عن صاحب بدعة. وعلى الرغم من أن الذهبي قال بأنه تابع أحد الخوارج فقال لهم انظروا هذه الأحاديث فلا تأخذوها من كل أحد، فقد كنا إذا أحببنا شيئا جعلناه دينا ووضعنا له رواية. فإذا لم يتوقفوا عن الرواية عن أصحاب البدع المعروفين بالكذب من أجل بدعتهم. نعم كانوا يتوقفون ويطعنون في الرواية إذا علموا أن راويها شيعي، هذا صحيح، بحجة أن الشيعة من أهل البدع ولا تجوز الرواية عن أهل البدع، ولكن ما وجدناهم توقفوا عن مرجئ ولا عن حروري ولا عن خارجي ولا عن من عرف بالكذب أو غير الكذب إلا ورووا عنه. ولكن إذا عرف إنسان بالتشيع توقفوا في روايته، كما ربما يتوقفون في رواية أبو يعلى الأسلمي لا لشيء إلا لأنه شيعي، وربما قالوا إنه واهن ولم يبينوا سببا الوحي أو الوحي في روايته أو يثبتوا له كذبتان. نعم يقولون في مقام ترجمته إنه يتشيع، وهذا صحيح وإنه ليتشيع. فعندئذ نرى أن هذه الكتب التي عند غير الشيعة في الحقيقة إنما بنيت على العصبية وعلى العاطفة، ولم تبنى على أساس منهجي وعلمي صحيح كما بنيت كتب الشيعة، وأنه إذا كان الرجل صدوقا يروون حديثه وإن كان مخالفا لهم في المذهب، تشهد على ذلك الموثقات الموجودة في كل كتب الشيعة ومنها الكتب الأربعة الأولى التي يعتمدونها كالكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب وغيرها من أمهات الكتب مليئة بروايات المخالفة. مخالفين لهم في المذهب كسماحة وأمثاله، لأنهم يقولون أنهم لم يخطروا لهم على فتبة، وما داموا يصدقون في الحديث فلا يهمنا ما يرتقون. فإذا اقتصار الشيعة في عقد دينهم على هذه الكتب تتلخص فيما بيناه من الأسباب. أولا أن الأخذ عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تقصيرا من الطريق في الرواية، وتقصير الطريق في الرواية لا شك إعادة للباحث على التحقق من صدقها وصحتها، فإن التفتيش مثلا عن صحة سند فيه 10 رجال أقل جهدا من التفتيش عن سند فيه 1000 رجل. يريد أن يتحقق من الباحث عن ثقة عن توثيق وعدالة كل منهم حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله. الثانية كما قلنا إن أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يكتبون ما يسمعونه من ذلك الإمام، وكانوا لا يعتمدون على الحافظة حتى نقول أنه يدخل عليهم التحريف. الثالثة أن غير الشيعة يقولون إن الكذاب لا يصيبه الإيد إلا إذا تعمد الكذب، ولذلك وضعوا قاعدة الكذب على من تعمده، إنما الكذب على من تعمده، يعني أن من لم يتعمد الكذب لا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وآله من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فإذا يكون الراوي المتأخر بدون شك لا يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله، ولكن في طريقه من كان أو في طريقه في الطريق بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله لا شك من يتعمد الكذب، سواء كان يتعمد من أجل تأييد بدعة أو كان يتعمد الكذب حسبة كما ذكرنا عمن وضع الأحاديث في فضائل سور القرآن ويدعي أنه كذب للنبي ولم يكذب عليه. على أي حال بخلاف الشيعة الذين يرون أن الكذب على النبي صلى الله عليه وآله يفطر الصائم، يعني عندهم أن من كذب على الله أو على الرسول أو على الأئمة عليهم السلام في نهار شهر رمضان يقول قد أفطر وقد ذهب صومه وعليه القضاء والكفارة، وهذه فتوى لم يقل بها أحد من المذاهب في شدة الاحتياط على الكذب عن النبي صلى الله عليه وآله، ولم يقل بها مسلك من مسالك المحدثين غير أهل الشيعة. فإذا لذلك نجد أنهم أحوط في نقل الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، إضافة إلى أننا إذا شرطنا وغرّدنا في أهل السنة ولم نأخذ السنة من علماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، كيف نكون قد أدينا حقهم في المودة إليهم والرجوع إليهم، وكيف قد طبقنا الحديث المتواتر إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. وقد قلنا إننا لم نجد من يناقش هذا الحديث في أما سنده فلم يناقش أحد، لأن أحدا لا يمكن أن ينكر تواتره، وأما دلالته فلم يناقشها أحد من كبار القوم، بل أقروها جميعا منهم ابن حجر الهيثمي في الصواعق وغيره، على الرغم من أنه في مقام الرد على الشيعة أقر بأن هذا الحديث دال على عصمتهم، دال على وجوب الرجوع إليهم في أحكام الدين، ولم يناقش هذا الحديث إلا أبو زهرة كما ذكرنا مناقشته في ليلة سابقة. والرجوع إلى غير أهل البيت وهجران أهل البيت لا شك أنه طرح لهذا الحديث المتواتر الذي ألزم به رسول الله صلى الله عليه وآله سنته. هذا كله من حيث المذهب العام للرواية. وأما من حيث المقارنة بين الكتب، بين كتب الشيعة وبين كتب السنة، فلا بد أن نوجد أو أن نضرب أمثالا من ذلك، ونحاول أن نقارن بين كتابين. طالما طعن السنة في أحدهما وطالما طعن الشيعة في أحدهما، وهما كتاب الكافي وكتاب الصحيح البخاري.